بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء وهذا المجلس الذي نجتمع فيه على مائدة القرآن وعلى رحاب العلم، نتذاكر ونتدارس ما يسر الله لنا وما نرجو أن ننتفع به وأن تزكو نفوسنا وأن يزداد إيماننا وقربنا إلى ربنا بهذا العلم. نبدأ على بركة الله في هذا المجلس وهذا اللقاء الخامس بمدارسة سورة الكهف، ومعنا نصاب هذا اليوم يبدأ من الآية 60. وهذا المقطع من السورة يتضمن قصة موسى وفتاه مع الخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، والآيات التي تليها. وهذه القصة هي القصة الثالثة من قصص السورة الأربع، لأن سورة الكهف تضمنت أربع قصص، فهذه حسب الترتيب هي القصة الثالثة. وهذه القصة هي أطول القصص في سورة الكهف، والقصة يعني مشهورة في عمومها ومجملها، والجميع يقرأ يعني هذه السورة ويرددها في كل أسبوع، وأيضا الجميع فيما نحسب ممن يحفظ هذه السورة. ولكن لعلي أتحدث عن هذه القصة في ثلاثة مباحث، من باب ضبط هذه القصة وما يتعلق بها، رأيت أن نقسم الكلام أو أن نجعل الكلام عليها في ثلاثة مباحث. المبحث الأول أطراف القصة. أطراف هذه القصة ثلاثة، ذكر اسم أحدهم صريحا في القصة وأبهم الاثنان، لكنهما يعني هذين الاثنين بينا في السنة، أما في السياق القرآني فلم يذكر اسمهما وإنما ذكر اسم أحد. الأول هو موسى ابن عمران، وهو الذي صرح به عليه الصلاة والسلام وأبهم الاثنان، لكن عرفنا اسمهما من السنة. فأما الأول فهو موسى ابن عمران، رسول كريم من رسل الله، وهو من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وموسى هو كليم الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل، وآتاه الله التوراة وأرسله إلى فرعون، وجرى بينهما أحداث كثيرة ذكرها الله في كتابه. ونعلم أن أكثر قصص القرآن تكرارا هي قصة موسى عليه السلام. هذا الطرف الأول. الثاني من أطراف القصة يوشع ابن نون، وهذا لم يذكر اسمه وإنما قال وإذ قال موسى لفتاه. ففتاه هذا هو اسمه يوشع بن نون، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وتسميته بهذا الاسم متفق عليها بين أهل العلم. وإنما سمي فتاه لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه العلم ويخدمه، وهو الذي خلف موسى عليه السلام على قومه وفتح بيت المقدس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، والحديث رواه أحمد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. الشاهد أننا إذا جمعنا هذا الحديث مع الحديث الذي قبله توصلنا إلى نتيجة، وهي أن هذا الرجل يوشع بن نون نبي من أنبياء الله، لأن الشمس لم تحبس إلا على بشر وهو يوشع، وأن الذي حبست عليه الشمس في الحديث الثاني هو نبي من أنبياء الله. فالنتيجة من الحديثين أنه نبي من أنبياء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبير الأمر بعده فتاه يوشع ابن نون عليه السلام، وهو الذي دخل بهم بيت المقدس. فهذا هو الطرف الثاني. الطرف الثالث في هذه القصة هو الخضر، وأيضا الخضر لم يذكر اسمه في هذه القصة لكن بين ذلك في السنة. والخضر ممن كثر الكلام عليه، وقد أطال الحافظ بن حجر رحمه الله ترجمته في كتابه الإصابة، بل أفرد فيه كتابا خاصا سماه الزهر النضر في أخبار الخضر. لا يعنينا الإطالة بهذا، وإنما الذي يعنينا وأرى أن يعني نشير إليه أيضا إشارة مختصرة، مسألتان فقط. المسألة الأولى: هل هو نبي أم ولي؟ في هذا بحث مشهور لأهل العلم. الخلاصة عامة العلماء على أنه نبي، ومن الأدلة على ذلك ظاهر قوله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقوله: وما فعلته عن أمري، معناها أن هناك وحي يأتيه. وأيضا أمر آخر أنه أقدم على أفعال لا تصدر إلا عن وحي، مثل قتل الغلام، كون يقتل غلام يعني من غير سبب ظاهر، فهذا لا يكون إلا عن وحي، وهذا من الأدلة على أنه نبي من الأنبياء. المسألة الثانية في الخضر: هل هو حي أم مات؟ أيضا في هذا بحث لأهل العلم، والراجح من أقوالهم أنه مات، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال لهم يوما: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وأيضا لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهاجر إليه، وأن يجاهد معه، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت ما قبلها من الرسالات، وأن يكون بناء على ذلك من أعيان الصحابة، وهذا شيء لم يقع. وأيضا لو كان حيا وهو من أنبياء الله فلا بد أن يشتهر أمره وأن يعرف وأن يتبع ويؤخذ عنه. فلهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس حيا. وقد ابن القيم رحمه الله فند هذا القول من أوجه في كتابه المنار المنيف. طيب، هذا هو المبحث الأول من المباحث في الكلام على هذه القصة، أطراف القصة، وقلنا هم 3 وعرفنا بهم تعريفا موجزا. المبحث الثاني: أحداث القصة. ولعلي أقرب أحداث هذه القصة التي وقعت لموسى عليه السلام مع الخضر من خلال ما ذكر في القرآن والسنة، لأن هذه القصة ذكرت في القرآن هنا ولم تكرر في موضع آخر، وذكرت في السنة أيضا في أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث. ومن باب التقريب والتوضيح أيضا، فإنني سأجعل سرد هذه القصة في حلقتين: الحلقة الأولى قبل اللقاء، والحلقة الثانية بعد اللقاء، وأعني باللقاء لقاء موسى بالخضر. فنبدأ بالحلقة الأولى قبل اللقاء. ما هي بداية هذه القصة؟ بداية الأمر أن موسى عليه السلام قام يوما خطيبا في بني إسرائيل، خطبهم خطبة أثرت فيهم، فسأله رجل عن أعلم الناس، قال: من أعلم الناس على الأرض؟ فقال موسى عليه السلام، ظن أنه أعلم أهل الأرض بناء على أنه رسول رب العالمين، وأن الله أعطاه التوراة، هذا الكتاب العظيم من كتب الله، فبنى على ذلك فقال: أنا أعلم. ويعني قال أهل العلم كان الأولى أن يرد ذلك فيقول: الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ومجمع البحرين هو ملتقى البحرين، أين هذا المكان؟ كلام وأقوال الله أعلم، ما عندنا شيء يعني نتكئ ونستند عليه، فهو المهم يعنينا أنه مكان، وهذا المكان عبارة عن ملتقى البحرين. من اللطائف وقفت على مقولة للسهيري رحمه الله، قال عند هذا الموضع قال: اجتمع البحران بمجمع البحرين، اجتمع البحران بمجمع البحرين يعني بالبحرين، اجتمع البحران، البحران يعني موسى والخضر، أنهما من أهل العلم كالبحر، ولهذا العالم يشبه بالبحر. فالشاهد لما أوحى الله إلى موسى هذا الأمر عزم فورا أن يلتقي بهذا العبد، يعني هذا عبد من عباد الله موجود وهو أعلم مني، فكانت همته عالية وكانت عزيمته راسخة وقوية، ولهذا قال مباشرة: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ما دام هذا الرجل عند هذا المكان سأمضي ولا أزال أسير حتى أصل إلى هذا المكان أو أظل سائرا ولو كان ذلك زمنا طويلا حتى ألقاه. ولكن هو لا يعرفه، فسأل ربه علامة على ذلك، قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. يعني العلامة، طبعا هذه الزيادات من روايات الحديث، يعني السرد سيكون من خلال ما جاء في القرآن والسنة. العلامة التي تعرف بها هذا الرجل أن تحمل معك حوتا في مكتل، وعاء كالزنبيل يسمى أو نحو ذلك، فإذا فقدت هذا الحوت فهذا المكان هو الذي ستجد فيه هذا الرجل. فانطلق موسى عليه السلام ومعه فتاه هذا يوشع بن نون، وبدأت رحلة البحث والعلم، وحمل معهما حوتا في مكتل يقتاتان منه. وقال موسى لفتاه في بداية الرحلة، قال: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت، يعني ما أطلب منك ولا أشق عليك، بس مجرد إذا فقدت الحوت فأخبرني مباشرة. فقال يوشع: ما كلفت كثيرا، يعني الأمر سهل. فسارا حتى وصل عند صخرة، فوضع رؤوسهما وناما، فاضطرب الحوت في المكتل فخرج منه، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بين سبب ذلك أو فصل وضح ذلك ما الذي حصل، قال عليه الصلاة والسلام: وكان في أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، قال: فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فها هنا أيها الإخوة آيتان، آيتان عظيمتان حصلتا. الآية الأولى أن هذا الحوت كان ميتا يقتاتان منه، ثم بعث الله فيه الحياة وسرت فيه فتحرك وخرج من المكتل ودخل في البحر. الآية الثانية أن هذا الحوت صار طريقه في البحر سربا. إيش معنى سربا؟ يعني كالسرداب لا يلتئم عليه الماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، يعني أنه صار طريقه كالنفق في الماء، نفق في الماء. فاطلع الفتى على ما جرى للحوت، ولكنه نسي أن يخبر موسى بذلك، كان موسى نائما فقال لا أوقظه، فانتظر. لما استيقظ موسى نسي هذا الفتى وسارا، انطلق بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا. فقال الفتى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني تذكر يوم كنا عند الصخرة وارتحنا ونمنا، فإني نسيت أن أخبرك بما حصل من فقدان الحوت. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي نريد. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجع يتتبعان آثار أقدامهما حتى لا يضيع، يعني يضيع عن الطريق ولا يتوها أو يسلك طريقا آخر. فكان يعودان في طريقهما وهما يتتبعان آثار أقدامهما حتى يتأكد من صحة الطريق، وسار حتى وصل إلى الصخرة، حتى وصل إلى الصخرة. هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة، وهي ما قبل اللقاء. ثم بعد ذلك تأتي الحلقة الثانية وهي بعد اللقاء. ما الذي حصل؟ لما وصل موسى وفتاه إلى الصخرة التي فقد عندها الحوت، وجد الخضر هناك قد تغطى بثوبه، مسجا بثوب كما جاء في الحديث. فسلم موسى وقال، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، يعني كيف يصدر السلام في هذه الأرض؟ تعجب. قال أهل العلم يعني كأن تلك البلاد كانت بلاد كفر لا يعهد فيها السلام، أو أن تحيتهم كانت بغير السلام. وأيضا هنا فائدة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأنه لو كان الخضر يعلم الغيب لعرف موسى قبل أن يسأله. فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ثم قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. فتشجع موسى وقويت رغبته وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر إن اتبعتني، هنا شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وبدأت رحلة المصاحبة ورحلة طلب العلم الذي عند الخضر، وجرى فيها ثلاثة أحداث، جرى في هذه الرحلة ثلاثة أحداث ذكرها الله في هذا المقطع. الحدث الأول خرق السفينة. انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر، ليس معهما أو ليس عندهما وليس لهما سفينة، وبينما هم يسيران إذ مرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، يعني كلموا أصحاب السفينة أن يحملوهم معهم. فلما نظروا عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجر، تقديرا لمكانة الخضر وعلمه، فقالوا اركبوا نحملكم بغير أجر. فلما ركب موسى والخضر جاء في الحديث في الصحيح قال جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، على حافة السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، لا شيء. بعد ذلك حدث الأمر العجيب، عمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى تعجبا قوم حملونا بغير أجر، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني أمرا عظيما منكرا، كيف تفعل هذا؟ فقال الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فانتبه موسى وقال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت هذه الأولى من موسى نسيانا. بعد ذلك حصل الحدث الثاني وهو قتل الغلام. انطلق يسيران وموسى مع الخضر فأتوا على غلمان يلعبون على ساحل البحر، فتوقف الخضر وتوقف موسى معه ونظر إليهم، فأخذ الخضر أحد هؤلاء الغلمان فذبحه واقتلع رأسه بيده. فذعر عندها موسى عليه السلام ذعرة منكرة كما جاء في صحيح مسلم، هكذا ذعر ذعرة منكرة وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاستحيا موسى وقال: إن سألتك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ما عاد لي عذر بعد هذا. فسار، وحصل الحدث الثالث وهو إقامة الجدار. انطلق في المسير وقد بلغ بهم الجهد والتعب ما بلغ، حتى وصل إلى قرية وكان أهلها لئاما كما ذكروا. فطاف في مجالس هذه القرية وأنديتهم واستطعم أهلها، يعني طلبوا الطعام فلم يضيفوهما ولم يعني يلتفت إليهم أحد من أهل هذه القرية، مع أن هؤلاء أضياف وعابري سبيل وعلى حال من الجهد والتعب والسفر والنصب، لكنهم لم يلتفتوا إليهما. فوجد في هذه القرية وهما يسيران فيها، وجد فيها جدارا مائلا يكاد أن يسقط، فمسحه الخضر فاستقام، أقام هذا الجدار. فقال موسى تعجبا: يعني هؤلاء قوم استطعمناهم فأبوا أن يطعمونا، استضفناهم فأبوا أن يضيفونا، وعمدت إلى حائطهم فأقمته، لو أنك اتخذت على هذا العمل أجرا نأكل منه فنحن في حاجة. فقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك. فحسم الأمر وأنهى الصحبة، حسم الأمر وأنهى الصحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الموضع: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما. لكن قدر الله وحصل ما حصل. فأراد الخضر أن يبين الأمر لموسى وقال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال في مسند الإمام أحمد أن موسى أخذ بطرف ثوبه وقال: حدثني، يعني أخبرني، وكان متشوفا. فبدأ الخضر في بيان دوافع أفعاله التي أنكرها موسى ولم يصبر عليها، فقال له: أما السفينة، وهذا هو الحدث الأول، فهذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة يأخذها غصبا وكرها. أما إذا كانت السفينة معيبة منخرقة تركها، لا يأخذها، لا يأخذ إلا السفينة السليمة. فكانت المصلحة في خرق السفينة لتسلم وتبقى لأصحابها المساكين، فإذا جاوزوا هذا الملك الظالم أصلحوها ورقعوها بخشبة وانتهى الأمر، فكان هذا الفعل هو المصلحة وهو الرأي في هذا الأمر. ثم بين له الأمر الثاني والحدث الثاني، قال: وأما الغلام فإنه طبع كافرا وكان أبواه مؤمنين وكان يحبانه ويعطفان عليه، ولو أن هذا الغلام عاش وأدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا بسبب قوة محبتهما له، لأن الولد يعني كما يقولون ثمرة الفؤاد وبرد الأكباد. فقال: أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه صلاحا ودينا وأقرب رحما، أي رحمة وبرا بهما، لأنه لو عاش هذا الغلام وكبر لفتن أبويه وربما صرفهما عن دينهما. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبدلهما جارية ولدت نبيا من الأنبياء. وأما الحدث الثالث وهو الجدار الذي قال: أما الجدار الذي أصلحته وأقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان هذا الحائط تحته كنز لهما مال، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما هذين اليتيمين ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، لأنه لو ترك الحائط وسقط لانكشف هذا الكنز وتعرض للسرقة والضياع لأنهما صغيرين، فكان من رحمة الله بهما أن سخر لهما الخضر لحفظ كنزهما. وبين له هذه الأحداث الثلاثة، قال بعد ذلك: ذلك يا موسى تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا ما يتعلق بسياق القصة وما حدث فيها. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثالث وهو الفوائد والعبر. طبعا هذه القصة قصة حافلة الحقيقة بالفوائد والعبر، وقد ذكر الشيخ جملة منها، وذكر غيره أيضا من أهل العلم، الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من أهل العلم من المفسرين وشراح الحديث في استنباط الفوائد والدروس والعبر من هذه القصة. ولعلي ألخص ما ذكروا وأنتقي ما هو إن شاء الله يكون مناسبا وكافيا عن غيره. الفائدة الأولى من فوائد هذه القصة فضيلة العلم والرحلة في طلبه والهمة في ذلك. مأخذ الفائدة من أين؟ مأخذ الفائدة أن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب والتعب في طلبه، وصبر على ذلك في سبيل تحصيل العلم، وقطع على نفسه أن يسير إلى أن يلقاه ولو مكث زمانا طويلا في المسير أو أمضي حقبا. قال قتادة رحمه الله: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الفائدة الثانية جواز اتخاذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن والإعانة على قضاء الحوائج ونحو ذلك. وما أخذ الفائدة واضح، أن موسى عليه السلام اتخذ هذا الخادم معه ليخدمه في سفره. الفائدة الثالثة التأدب مع الله تعالى بعدم إضافة المكروهات إليه، وإن كانت الأحداث كلها بقضاء الله وقدره. مأخذ الفائدة من أين؟ من قول الفتى فتى موسى، قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. وقول الخضر أيضا: فأردت أن أعيبها. لاحظ الأدب، حيث أضاف عيب السفينة إلى نفسه، فأردت أن أعيبها، لكن لما تحدث عن الخير أضافه إلى الله فقال: فأراد ربك. في المرة الأولى قال أردت، ولما كان الأمر خيرا قال: أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما أحسن قول الجن فيما حكى الله عنهم، أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد صرحوا بالفاعل، وفي الشر حذفوه وجعلوا الفعل مبنيا للمجهول كما يقال. أريد. الفائدة الرابعة جواز إخبار الإنسان بما يصاب به من نصب أو ألم أو جوع أو عطش، إذا كان هذا الشيء صدقا ولم يكن على وجه التسخط. ما أخذ الفائدة من أين؟ من قول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لقينا تعب، تعبنا وكذا وكذا. وهذه المسألة سبق الكلام عليها بتفصيل، يعني مسألة حكم الشكوى للمخلوق عند المصيبة، تذكرون أو من يعني كان معنا في شرح كتاب التوحيد عند باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الفائدة الخامسة التأدب مع المعلم وانتقاء أحسن الألفاظ في مخاطبته. ما أخذ الفائدة من أين؟ من قول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال هذا وهو أفضل من الخضر وأعلى منزلة ورتبة عند الله، لكن تأدب بهذا اللفظ اللطيف وهذا العرض، كل ذلك رغبة فيما عنده من العلم، رغبة فيما عنده من العلم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله عن بعض المتقدمين يعني لفتة لطيفة، أنه كان إذا ذهب إلى معلمه للدرس تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. الفائدة السادسة التواضع في طلب العلم، التواضع في طلب العلم. ما أخذ الفائدة؟ واضح هذا ظهر جليا حقيقة في القصة، حيث سار موسى على علو منزلته وعظيم رتبته وأفضليته، سار إلى الخضر وقطع هذه المسافات والنصب والتعب، طلبا لما عنده من العلم. وما أحسن قول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. نعم. وهنا تنبيه حقيقة ينبغي أن نتنبه وننبه عليه، وهو أن بعض الناس وبعض من كتب في هذا أخطأ، فظن أن الخضر أفضل من موسى، لما وقع في هذه القصة أن موسى اتبعه وصار معه تلميذا أو كذا، وهذا خطأ كبير. فموسى أفضل من الخضر وأعلى قدرا ومنزلة، فهو رسول الله، بل من أولي العزم المصطفين. والخضر ليس برسول، وإنما هو نبي، وأيضا اختلف في نبوته، وإن كان الأكثر على أنه نبي، فهو أحد أنبياء بني إسرائيل الداخلون في شريعة موسى عليه السلام. طيب، الفائدة السابعة: الحرص على العلم النافع المرشد لكل خير. مأخذ الفائدة قول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا درس لنا، لأن الآن نحن الآن نعيش في ثورة معلوماتية، والمعلومات من كل حدب وصوب، والدورات والكتب والدروس وإلى آخره في كل شيء، لكن على العبد أن يسعى في تعلم ما ينفعه ويرشده إلى الخير، وأن يحذر من العلم الضار أو الذي لا نفع فيه، يحذر من العلم الضار أو الذي لا نفع فيه، لأن هذا إضاعة للوقت، والوقت لا يقدر بثمن. الفائدة الثامنة: الصبر في طريق العلم، فإنه يحتاج إلى صبر ومصابرة، صبر على التحصيل، صبر على ملازمة مجالس العلم، صبر على جفاء بعض الشيوخ. ومن ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم والثبات على ذلك، فإنه يفوته كثير من العلم. فالصبر مهم جدا في طريق تحصيل العلم. الفائدة التاسعة: تربية النفس على التأني والتثبت وعدم التعجل في الحكم على الأمور بالنظر إلى ظواهرها. وهذا أيضا مأخذ الفائدة، واضح من القصة أن بعض الأشياء قد يكون ظاهرها شيء لكن في بواطنها شيء آخر، كما حصل في هذه الأحداث بين موسى والخضر، وأفعال الخضر أجيب عنها، أما عيب السفينة فكان هذا لمصلحة أعظم، وهي حفظ السفينة من استيلاء الملك، وقتل الغلام فهذا لعله كان في تلك الشريعة وقد كان بوحي، وإقامة الجدار هذا كان من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا من مكارم الأخلاق. الفائدة العاشرة: تعليق الأمور المستقبلية على مشيئة الله. ما أخذ الفائدة من قوله: قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وقد سبق الكلام على ذلك في أول السورة عند قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الفائدة الحادية عشرة: أن الشيطان يسعى في نسيان العبد الخير، يعني ينسيك الخير، يسعى في ذلك. ما أخذ الفائدة من قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات كقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه، وقوله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فعلى العبد أن يتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان وسواس خناس، إذا غفل وسوس، وإذا غفل العبد وسوس الشيطان، وإذا ذكر الله العبد خنس الشيطان. الفائدة الثانية عشرة: جواز ركوب البحر والعمل فيه في غير الحالة التي يخاف منها. مأخذ الفائدة قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فالعمل في البحر وركوب البحر جائز في غير حالات الخطر والأحوال التي يخاف منها، وقد هذا الأمر قد أيضا جاء في أحاديث أخرى. الفائدة الثالثة عشرة، وهي قاعدة استنبطت يعني من أدلتها هذه القصة: ارتكاب المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. ارتكاب المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. وهذه قاعدة مهمة الحقيقة ومفيدة عند تزاحم المفاسد والإلجاء إلى ارتكاب بعضها. يعني أحيانا يكون الإنسان في مواقف ما له مناص، لا مناص ولا محيد عن ارتكاب المفسدة، فماذا يفعل؟ نقول ترتكب المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. ما أخذ هذه الفائدة من القصة؟ أين؟ ما أخذها من خرق السفينة. طبعا خرق السفينة هذا مفسدة، لكن تركها واستيلاء الملك عليها هذه مفسدة أعظم. فارتكبت المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى. قتل الغلام مفسدة، ولكن بقاؤه حتى يفتن أبويه عن دينهما مفسدة أعظم. الفائدة الرابعة عشرة أن المسكين أحسن حالا من الفقير. هذا إذا اجتمع، طبعا إذا ذكر المسكين والفقير فالمسكين أحسن والفقير أشد. ما أخذ الفائدة من قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وجه الدلالة أن هؤلاء مساكين ومع ذلك أثبت لهم ملكية السفينة، فعندهم مال، عندهم أملاك، وهم مساكين، يعني عندهم هذه السفينة التي ينتفع بها وتدر عليهم غلة من خلال العمل، وسماهم مساكين. وهذه المسألة تذكر في كتاب الزكاة في الفقه، فبعض الفقهاء ضبط المسكين بأنه من يجد أكثر من نصف حاجته دون تمامها، يجد النصف فأكثر لكن لا يجد تمام الحاجة. أما الفقير فهو من لا يجد شيئا أو يجد دون النصف. طيب الفائدة الخامسة عشرة: بركة الصلاح والطاعة. الطاعة والصلاح هذه بركة على الإنسان. ما أخذ الفائدة من قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هذا العبد الصالح حفظه الله في ذريته ويسر له من عباده من يقوم على مصالحهم، وهذا من بركة الصلاح. ويقول محمد بن المنكدر رحمه الله: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرات حوله، فلا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم. الفائدة السادسة عشرة: الموافقة بين الأصحاب سبب لدوام الصحبة والألفة، والمخالفة سبب لانقطاعها. وهذه فائدة اجتماعية الحقيقة، يعني ما منا أحد إلا ومعه أصحاب، عنده أصحاب وأصدقاء. فنصيحة أن الإنسان لا يكون مخالفا، إذا جلس معهم، اجتمع معهم في جلسة، في زيارة، في رحلة إلى آخره، في نزهة، كن موافقا ولا تكن مخالفا. ليش كذا؟ تفعلون كذا؟ لا، نريد نفعل كذا. وإذا قالوا يمين قال لا يسار، وإذا قالوا قدام قال لا، وهكذا يكون مخالف في أشياء. لا، وإنما الموافقة بين الأصحاب هذه سبب لمحبة الإنسان ومحبة مجالسته، وسبب لدوام الصحبة والألفة. وطبعا هذا في غير المحظورات، وهذا أمر واضح. الفائدة السابعة عشرة، وهي فائدة جليلة وعظيمة: تلمح المنح في طيات المحن. تلمح المنح في طيات المحن. فيا أخي ويا أختي، كم مما يقدره الله عليك أو على غيرك تراه بادئ الأمر شرا وسوءا، لكن تعود عاقبته خيرا ونفعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا ظاهر مما جرى بين موسى والخضر في قصة السفينة والغلام. فالشاهد من هذا أنه إن أصابك أذى أو أصابك ضرر أو أصابك ظلم أو أصابك ضيق، فاصبر وقوي قلبك وتأمل وتلمح هذه، أن تلمح قدوم المنح في طيات هذه المحن. نعم. الفائدة الثامنة عشرة، وهي قاعدة من قواعد التفسير: الزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. ما أخذ الفائدة من قوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، قاله الخضر ثم أخبره، وبعد أن أخبره قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهنا عندنا فعلان: الفعل الأول تستطع بالتاء تاءين، والفعل الثاني تستطع بحذف التاء الثانية. المعنى واحد، تستطع وتستطع معناهما واحد، لكن إذن ما الفائدة من التغاير؟ قال أهل العلم: الفائدة من هذا التغاير أمران. الأمر الأول فائدة لفظية، وهي عدم تكرر الكلمة بلفظها، فإن هذا معيب عند الفصحاء. والفائدة الثانية فائدة معنوية، وهي ما ذكرت أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فزيادة حرف التاء في الكلمة أو في الفعل الأول يدل على أن الاستطاعة فيها أشد من الأخرى، لأنه لو تأملنا في الموضع الأول قال الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الاستطاعة هنا أشد، لماذا؟ لأن موسى عليه السلام إلى الآن لم يعلم سبب أفعال الخضر التي أنكرها، فهو في هم، في تفكير، في شوق، فيعني الثقل أشد، لكن لما أخبره وبين له واتضح الأمر قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأن الأمر صار الآن أخف بعد تجلية الأمر واتضاحه. وهذه الفائدة أيضا تقال فيما يأتينا إن شاء الله في قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
الفائدة التاسعة عشرة، وبها نختم هذا اللقاء: حقيقة العلم اللدني. هذا المصطلح ربما نسمعه: العلم اللدني. وهذا المصطلح الحقيقة زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام، والخلاصة والتحرير إن شاء الله في هذا المصطلح أن يقال إن العلم الذي يحصل للعبد نوعان: النوع الأول علم مكتسب، وهذا يدركه العبد بجده واجتهاده، يعني يتلقى هذا العلم من خلال شيخ أو كتاب ونحو ذلك. النوع الثاني علم لدني، وهو العلم الذي يمن الله به على من شاء من عباده من فتوحات وإشراقات، يعني علم يهبه الله لمن يشاء من عباده من غير شيخ يتلقاه عنه ومن غير كتاب يقرأه فيه. وهذا كما قال تعالى عن الخضر: وعلمناه من لدنا علما. ويمكن أيضا أن يقال فيه ما ذكره الله عن سليمان عليه السلام، قال: ففهمناها سليمان. القضية يعني ألقى الله تعالى فهم القضية على سليمان دون داود عليهما السلام. وأيضا في الحديث في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني أنتم آل البيت وأنت ابن عم الرسول، هل خصكم بشيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ فقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة، إلى آخر الحديث. إذن هذا هو العلم اللدني المعتبر، وكلما كان العبد محققا للعبودية والصدق والإخلاص والمتابعة فتح الله عليه من فتوح العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما العلم اللدني فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أنه لا بد في هذا العلم اللدني من ضابط مهم، وهو أن يعرض على الوحي الكتاب والسنة، فإن خالف ما تقرر فيهما لم يقبل. ومن هنا زل الطوائف من الصوفية في هذا الباب، وضخموا العلم اللدني الذي يفيض الله به على الولي مباشرة. ولهذا تجدون في بعض كلامهم يقررون أن الدين قسمان: حقيقة وشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الشريعة ولم يبلغ الحقيقة، وأن نصوص الشريعة الكتاب والسنة هذه للعامة، وأما الحقيقة العلم اللدني فهذا للخاصة. وقرروا أن هذا العلم اللدني الذي هو الإلهام أعلى من الوحي. كيف ولماذا؟ قالوا: لأن الوحي بواسطة الملك والرسول، فيه واسطة الملك والرسول، أما الإلهام العلم اللدني فهو من الله مباشرة للولي، ما في وسائل. حتى قال بعضهم: حدثني قلبي عن ربي. وذكروا أن أحدهم أيضا مر بمجلس من مجالس الحديث وكان الطالب يقرأ على الشيخ الحديث بإسناده، وقال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام، هذا شيخ الإمام أحمد، فقال هذا الرجل: أنتم تأخذون دينكم عن عبد الرزاق وأنا آخذه من الرزاق. طبعا لا شك في ضلال هؤلاء وانحرافهم، انحرافا عظيما، انحراف عظيم لا شك في هذا، وقرر هذا أهل العلم رد عليهم. لكن الحاصل أن نعرف العلم اللدني ما هو حقيقته، وما هو القدر المقبول والقدر غير المقبول. وما أجمل كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله قال فيها: وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان. فهو لدني لكن من لدن من؟ ثم قال: وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. انتهى كلامه في مدارج السالكين. وبالمناسبة فابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا المصطلح يعني أكثر ما تكلم عنه في هذا الكتاب، في كتاب مدارج السالكين، لمن أراد المراجعة والاستزادة.
نعم، هذا ما تيسر إيراده من هذه الفوائد المتعلقة بهذه القصة، ولعلي أكتفي بهذا القدر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.